بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان القدوة الحسنة وآثار الاقتداء بها، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الإله بن عبد العزيز الرفاعي حفظه الله تعالى بجامع سالم بن يماني بمدينة جدة يوم الأحد 22 من شهر الله المحرم عام 46,400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، لقاؤنا اليوم بإذن الله تعالى نتحدث فيه عن القدوة التي نحتاجها في حياتنا وفي مجتمعاتنا حتى يصلح حالنا ونجد من نقتدي به من سادات هذه الأمة، سواء كانوا الذين تقدمونا أو الذين عاصرونا. فإن الإنسان إذا ما رأى هذه القدوات تسير على الأرض، وليسوا هم بملائكة، وليسوا هم خلقاً من غيرنا، فإنه يهون عليه الخطر في العبادة، وفي الصبر على البلاء، وفي طلب العلم، وفي جهاد النفس وجهاد الغير، حتى يقيم شرع الله سبحانه وتعالى في نفسه وفي غيره. إن هذه القدوات يحتاج الإنسان للنظر إليها والتأسي بها حتى تسهل عليه كثير من المصائب التي يسول الشيطان لنا أننا لا نستطيع أن نفعل كذا ولا كذا. فإذا ما رأينا قدوات تسير على الأرض ساروا وأطاعوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، سهل علينا الأمر بإذن الله. لذلك جاءت أهمية هذه المحاضرة، وهي التذكير بالقدوة الحسنة وآثارها على الناس وعلينا جميعا. أولا، ما المقصود بالقدوة؟ القدوة كما ذكر ابن فارس رحمه الله هو اقتباس بالشيء واهتداء به، تقتبس منه وتهتدي به، ومقادرة في الشيء حتى يأتي به مساويا لغيره. وكذلك يقال القدوة ويقال الأسوة، وهي بمعنى واحد، فتأتي الأسوة بمعنى القدوة أيضا. والله سبحانه وتعالى قد أمر سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بمن قبله من الأنبياء، فقال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدٍ. انظروا يا عباد الله كيف للقدوة أثر حتى على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، حتى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فذكر الله بعد أن ذكر جملة من الأنبياء أمر نبيه بالاقتداء به والاهتداء بهديهم عليهم الصلاة والسلام. كذلك قال الله سبحانه وتعالى: جاعلني القدوة في أولي العزم من الرسل، وهم أفضل الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال الله: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وأولو العزم من الرسل هم نوح وموسى وعيسى وإبراهيم، وآخرهم نبينا محمد عليهم الصلاة والسلام. ولما كان الاقتداء في أكمل صورته كان متمثلاً في إبراهيم الخليل عليه السلام، أمر الله نبيه بالاقتداء به خاصةً في قوله: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. إذن يا عباد الله، هذا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم قد أمر بالاقتداء، وقد أمر بالاهتداء بمن سلفه ومن كان قبله من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والأمر لنبينا أمر لأمته، إلا ما جاء الدليل على أنه خاص به، فكل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو أمر لأمته أن يقتدوا به بالاهتداء والاقتداء بالأنبياء عامة، وبأولي العزم من الرسل، وكذلك بإبراهيم الخليل الذي هو أمة في رجل كما ذكر الله عنه سبحانه وتعالى. قال العلامة السعدي رحمه الله عند قوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مهتده، قال: أولئك المذكورون الذين هدى الله فبهداه مهتده، أي امشي أيها الرسول الكريم خلف هؤلاء الأنبياء الأخيار واتبع ملتهم. وقد امتثل صلى الله عليه وسلم فاهتدى بهدي الرسل قبله، وجمع كل كمال فيهم، فاجتمع لديه فضائل وخصائص فاق بها جميع العالمين، وكان سيد المرسلين وإمام المتقين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. وبهذا الملحظ استدل بهذا من استدل من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل كلهم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع فيه ما تفرق في غيره من الأنبياء، فهو خليل الرحمن كما أن إبراهيم خليل الرحمن. لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا وصاحبكم خليل الرحمن، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. وكذلك كليم الله موسى عليه السلام كانت له هذه الفضيلة العظمى، وكذلك الله كلم نبيه كفاعا بلا ترجمان في حادثة المعراج المشهورة. فاجتمع في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تفرق في غيره، فحق له أن يكون سيد ولد آدم ولا فخر صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله عند قوله تعالى: أولئك الذين هدى الله، قال تعالى مخاطبا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم: أولئك، يعني الأنبياء المذكورين مع من أضيف إليهم من الآباء والذرية والإخوان، وهم الأشباه الذين هدى الله، أي هم أهل الهداية لا غيرهم، فبهداهم مقتده، أي اقتدي واتبع وإذا كان هذا أمراً للرسول صلى الله عليه وسلم، يقول ابن كثير رحمه الله: وإذا كان هذا أمراً للرسول صلى الله عليه وسلم فأمته تبع له فيما يشرعه لهم ويأمرهم به. ثم ساق عن البخاري حديثا أن مجاهدا أخبره أنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما: أفي صاد سجدة؟ يعني في سورة صاد. فقال: نعم. ثم تلا: ووهبنا له إسحاق إلى قوله: فبهداه مقتده. ثم قال: هو منهم. ثم قال: هو منهم. قال مجاهد: قلت لابن عباس، فقال: نبيكم ممن أمر أن يقتدى بهم. ممن أمر أن يقتدى بهم. وكذلك بنحو ذلك قال ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره. وكذلك يا عباد الله في قوله سبحانه وتعالى في الاقتداء بإبراهيم: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه الآية، يقول السعدي رحمه الله: قد كان لكم يا معشر المؤمنين أسوة حسنة، أي قدوة صالحة واهتمام ينفعكم، في إبراهيم والذين معه من المؤمنين، لأنكم قد أمرتم أن تتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، أي إذ تبرأ إبراهيم عليه السلام ومن معه من المؤمنين من قومهم المشركين ومما يعبدون من دون الله. ثم صرحوا بعداوتهم غاية التصريح فقالوا: كفرنا بكم. وبدا، أي ظهر وبان بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، أي البغض بالقلوب وزوال مودتها والعداوة بالأبدان، وليس لتلك العداوة والبغضاء وقت ولا حد، بل ذلك أبدا ما دمتم مستمرين على كفركم حتى تؤمنوا بالله وحده، أي فإذا آمنتم بالله وحده زالت العداوة والبغضاء وانقلبت مودة وولاية. فلكم أيها المؤمنون أسوة حسنة في إبراهيم ومن معه في القيام بالإيمان والتوحيد والقيام بلوازم ذلك ومقتضياته، وفي كل شيء تعبدوا به لله وحده إلا في خصلة واحدة. ثم ذكر استغفار إبراهيم لأبيه أن هذا لا يقتدى به عليه السلام. وكذلك ذكر نحو ذلك العلامة ابن كثير رحمه الله، قال: يقول الله لعباده المؤمنين الذين أمرهم بمصارمة الكافرين وعداوتهم ومجانبتهم والتبري منهم: ولاء وبراء، حب في الله وبغض في الله سبحانه وتعالى. قال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، أي وأتباعه الذين آمنوا معه، إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون، أي تبرأنا منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم، أي بدينكم وطريقتكم، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، يعني وقد شرعت العداوة والبغضاء من الآن بيننا وبينكم ما دمتم على كفركم، فنحن أبدا نتبرأ منكم ونبغضكم حتى تؤمنوا بالله وحده، أي إلى أن توحدوا الله فتعبدوه وحده لا شريك له، وتخلعوا ما تعبدون معه من الأنداد والأوثان. إذن نقتدي بإبراهيم كما أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بحب الأولياء العابدين المخلصين لله وبغض وكره المشركين الكافرين. كذلك يا عباد الله من الآيات التي جاءت في الدلالة على التأسي والاقتداء ما جاء به الأمر لهذه الأمة بالاقتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال العلامة السعدي رحمه الله: حيث حضر الهيجاء بنفسه الكريمة وباشر موقف الحرب وهو الشريف الكامل، حيث حضر الهيجاء بنفسه الكريمة وباشر موقف الحرب وهو الشريف الكامل والبطل الباسل، فكيف تخشون تشحون بأنفسكم عن أمر جاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه فيه، فتأسوا به في هذا الأمر وفي غيره. ثم ذكر رحمه الله بعد كلام قال: فالأسوة نوعان، أسوة حسنة وأسوة سيئة. فالأسوة الحسنة في الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن المتأسي به سالك الطريق الموصل إلى كرامة الله وهو الصراط المستقيم. وأما الأسوة بغيره إذا خالفه فهو الأسوة السيئة، كقول الكفار حين دعتهم الرسل للتأسي بهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. إذن هذا حال المؤمنين وحال الكافرين. المؤمنون الذين يؤمنون بالله ورسوله يقتدون بأنبياء الله ورسله ويهتدون بهديهم ويمتثلون لأمرهم ويتأسون بهم، وهي الأسوة الحسنة. والذين خالفوا الرسل إذا ما أمرهم الرسل بأمر قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وقال سبحانه في الآية الأخرى: وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. فنزه الله نفسه عن أن يأمر بالفحشاء سبحانه وتعالى، فقال سبحانه وتعالى: والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. فالله سبحانه وتعالى لا يأمر بالفحشاء، ولكن حجتهم الصحيحة، يعني التي صح أنهم يقتدون بها وإن كانت باطلة، هي اقتداءهم بالآباء وبالقوم وبمن سلفهم ممن ليسوا على هداه. وهذه يا عباد الله حجة يستدل بها أكثر المبطلين الذين خالفوا الصراط المستقيم. حجتهم: إنا وجدنا آباءنا، إنا وجدنا مشايخنا، إنا وجدنا فلانا وفلانا، فأين رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة الأسوة؟ وأين صحابته الكرام الذين أمرنا بالاقتداء بهم؟ فهذه حجة كما يقول الإمام ابن القيم: وإن كانت ضعيفة ولكنها من أعظم الأسباب لمخالفة الحق، وهي متابعة الآباء والأجداد والأشياخ في مخالفة الحق والعياذ بالله. ثم قال رحمه الله: وهذه الأسوة الحسنة إنما يسلكها ويوفق لها من كان يرجو الله واليوم الآخر، فإنما معه من الإيمان وخوف الله ورجاء ثوابه وخوف عقابه يحثه على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الإمام ابن كثير رحمه الله: هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله، ولهذا أمر الناس بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج من ربه عز وجل، صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. ولهذا قال تعالى: للذين تقلقوا وتضجروا وتزلزلوا واضطربوا في أمرهم يوم الأحزاب لقد كان لهم في رسول الله أسوة حسنة، أي هل اقتديتم به وتأسيتم بشمائله؟ ولهذا قال: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال العلامة العثيمين رحمه الله: وقوله تعالى أسوة حسنة فيها معنيان، المعنى الأول التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم كله حسن، لأنه صلى الله عليه وسلم معصوم من الخطأ في التشريع، فكل التأسي به فهو حسن بخلاف التأسي بغيره، فقد يكون حسنا وقد يكون غير حسن. نعم، إن الميزان هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، واقتراب غيره من الحق على قربه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله، وبعده عن الحق على قدر بعده من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله. ثم قال رحمه الله: المعنى الثاني أسوة حسنة باعتبار تأسينا به لا باعتبار ما هو عليه. والأسوة الحسنة باعتبار تأسينا به هو أن نكون موافقين له في القول والفعل والقصد الذي هو العقيدة، فنوافقه في هذه الأمور الثلاثة، في العقيدة والقول والفعل، هذه الأسوة الحسنة. فمن وافقه في قوله دون فعله لم يتأس به أسوة حسنة، ومن وافقه في فعله دون قوله لم يتأس به أسوة حسنة، ومن تأس به في قوله وفعله دون عقيدته وقصده لم يتأس به أسوة حسنة. وهذا الذي أشار إليه رحمه الله واقع كثير من الناس يتابع النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، ولكن في معتقده تجده إما أشعرياً أو ماتريدياً أو معتزلياً أو خارجياً، ويظن المسكين أنه تأسى بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فالذي يتأسى لا بد أن يتأسى بكل ذلك من الأقوال والأفعال والاعتقاد، وهو أهم الأمور. ثم قال العلامة العثيمين رحمه الله: ويدخل في الأسوة الحسنة الدعوة إلى دين الله. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنه يدعو إلى دين الله، قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ثم قال رحمه الله: وبهذا نعرف أنه ينبغي لطالب العلم أن يكون له نشاط في مجتمعه لا نسخة كتاب فقط، بمعنى أن يكون محركاً لضمائر الناس ومشاعرهم وتوجيههم، ويكون لديه عزيمة في إصلاح الخلق، حتى لا يكون مجرد نسخة، لأن مجرد نسخة ما الفائدة منه؟ تقول: والله حفظت مثلاً متن الزاد، وحفظت بلوغ المرامي، وحفظت المنتقى، وحفظت ما أشبه ذلك، وغايته أن يقول: سأجلس في بيتي وإن جاء أحد يسألني علمته. قال: فيجب أن يبث الوعي في المسلم بين المسلمين، ولا سيما في هذا الوقت، لأن الناس بدأوا يتحركون سئموا الحياة السابقة، لكن يحتاجون إلى هداية ودلالة، لأنه قد يتحركون إلى شيء سيء. إنما إذا تولى طلبة العلم الذين وهبهم الله تعالى العلم توجيه الناس في هذه الأمور حصل في هذا خير كثير، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يفعل، فالأسوة الحسنة في الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل فيها الدعوة إلى دين الله. قال: فصارت الحسنة في ذاتها، يعني هي حسنة، وفي تطبيقها، في ذاتها بمعنى أن التأسي به حسنة، ولا يمكن أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم شيء من أفعاله غير موصوف بالحسنى، وحسنة في تطبيق هذا التأسي في العقيدة والقول والفعل والمعتقد. انتهى كلامه رحمه الله. وإما جاء يا عباد الله في الحث على أن يكون الإنسان قدوة في نفسه يقتدي به غيره، ما جاء في صحيح مسلم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، قال: فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار، مقطعي النمار يعني اللباس، نوع من اللباس من الصوف أو العباء، متقلدي السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، يعني من الفقر، فدخل ثم خرج، فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية، إن الله كان عليكم رقيبا. قال: والآية التي في الحشر: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى ولو بشق تمره. قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت. قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب. قال: حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. إذن هذا الحديث العظيم يدلنا على أن الإنسان إذا ما بدأ بالخير وتابعه غيره عليه فيكون له الفضل العظيم في أنه سبق بالفعل واقتدى به غيره، فكان قدوة حسنة وأسوة لمن بعده. فقال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة، يعني من ابتدأ فعل الخير، لا أنه جاء ببدعة كما يقول بعض الناس، يقول البدعة منها الحسن ومنها القبيح ويستدل بهذا الحديث، لا يكون ذلك. لماذا؟ لأن الصدقة جاءت في كتاب الله وجاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يقال على شيء جاء في الكتاب والسنة أنه بدعة ثم يوصف أنه حسنة؟ هذا لا يكون أبداً. وقد قال صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. فكيف يحق لأحدنا أن يقسم البدعة إلى حسنة وإلى غير حسنة؟ هذا لا شك أنه استدراك على رسولنا صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الأدلة التي تحث على أن يكون الإنسان قدوة في الخير وأسوة في الخير قوله تعالى: واجعلنا للمتقين إماما. قوله تعالى: واجعلنا للمتقين إماما، قال العلامة العثيمين رحمه الله: إماما يعني قدوة، والإمام القدوة المتبع. قال: وقوله للمتقين، سبق الكلام على التقوى عدة مرات. قال: وأن المراد بالتقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله، وذلك بفعل الأوامر واجتناب النواهي. ومعنى كونه للمتقين إماما أي قدوة لاتصافهم بالتقوى واتصافهم بالعلم، لأنه لا يمكن أن يكون الإنسان قدوة إلا إذا علم فيه العلم والتقوى، فإذا لم يكن عالما لم يثق الناس به من حيث العلم، فالجاهل لا يقتدون به، وإذا كان عالما لكن عنده انحراف قولي أو عملي أو اعتقادي فإنه أيضا لا يكون قدوة للمتقين، لا لعدم علمه ولكن لعدم نصحه. قال رحمه الله: فهذا الدعاء اجعلنا للمتقين إماما يتضمن ثلاثة أمور: العلم والتقوى والتأثير، لأن من لم يكن عالما لم يكن قدوة، ومن لم يكن متقيا لم يكن قدوة، ومن لم يكن مؤثرا لم يكن قدوة أيضا. والتأثير بالقول والفعل له دور كبير. تجد مثلا رجلين متقاربين في العلم، لكن أحدهما يصرف الله القلوب إليه فيتخذونه قدوة، والآخر لا يحصل له هذا الأمر. فلهذا نقول: نزيد على العلم والتقوى التأثير، والتأثير كما هو معروف يكون سببه قوة البيان والفصاحة إذا كان التأثير بالقول، ويكون سببه أيضا الاستقامة وحسن السلوك إذا كان التأثير بالفعل. قال: وعلى كل حال فلا تتم الإمامة إلا بهذه الأمور الثلاثة: العلم والتقوى والتأثير بالقول أو الفعل. ثم عرج على مسألة مهمة، وهي الحث على أن يكون الإنسان إماما في المسجد ليقتدي به الناس ويؤثر عليه. قال رحمه الله: وفي هذا دليل على فضيلة الإمامة في الدين، ومنها إمامة المساجد، فإن الإمام في المسجد إمام للمتقين، لأن الذين يأتون للصلاة متقون إن شاء الله، فهو إمام لهم، فيدل ذلك على فضيلة تولي الإمامة في المساجد. وأمر ذلك معلوم، يعني فضل الإمامة في المساجد معلوم، ولو لم يكن منها إلا أن الإنسان يكون قدوة، وأن الإمامة تعينه على أداء الصلاة، فالإمام لا تفوته الصلاة كل يوم، وغيره تفوته أو يفوته بعضها. كذلك الإمام إذا تكلم يسمع له أكثر. وكم من إنسان ما برز وظهر إلا بسبب إمامته، لا سيما إذا تولى الخطاب. ثم قال رحمه الله: المهم أن إمامة المساجد ينفر الناس منها مع الأسف، للأسف هذا واقع، نفور بعض طلاب العلم من إمامة المساجد. قال: الآن تجد حتى بعض طلبة العلم لا يمكن أن يتولوا إمامة مسجد حتى مع الضرورة إلى ذلك. وهذا يتيح الفرصة لمن دونهم في العلم والاستقامة وحسن التوجيه والإرشاد والقدوة أن يتولوا إمامة المساجد، حتى إن منهم من يخرج على ما اعتاده أهل البلد، مثل أن يجهر بالبسملة ويقنت في صلاة الفجر. وهذا قال: وإن كان جائزاً عند بعض أهل العلم أو مستحباً، لكن السنة على خلافه، والسنة أولى، لا سيما إذا كان الإنسان في بلد لا يفعل هذا. ثم ذكر كلاماً يحث فيه على طلب العلم، قال: ولكننا نأسف لطلبة العلم أن يفسحوا المجال لمثل هؤلاء، فالمستحب المؤكد الذي ينبغي أن يتولوا هم هذه الإمامة لينتفعوا وينفعوا غيرهم، ويسدوا الفراغ الذي ربما يشغلهم من لا يثق في دينه وعمله. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: واجعلنا للمتقين إماما، قال: أئمة يقتدى بنا في الخير. وهذه الآية عباد الله استدل بها على استحباب أن يكون الإنسان إماما وقدوة في الخير، فهذا مما هو مندوب عند أهل العلم لأجل هذه الآية ومثيلاتها، وما يحصل للإنسان من الخير إذا ما كان قدوة. ولكن كيف يكون قدوة؟ لا بد من العلم أولاً، والرسوخ فيه، والعمل به، فبذلك يكون قدوة لغيره إذا ما عمل هو وامتثل أولاً. قال ابن كثير رحمه الله: وقال غيرهم هداة المهتدين أو دعاة إلى الخير، فأحب أن تكون عبادتهم متصلة بعبادة أولادهم وذرياتهم، وأن يكونوا هداهم متعديا إلى غيرهم بالنفع، وذلك أكثر ثوابا وأحسن مآبا. قال: ولهذا ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به من بعده، أو صدقة جارية. قال الإمام الهمام ابن القيم رحمه الله عند هذه الآية: واجعلنا للمتقين إماما، قال: وإمام بمعنى قدوة، وهو يصلح للواحد والجمع كالأمة والأسوة. ثم تكلم عن مبحث اللغويين، وقال بعد ذلك: والصواب الوجه الأول، فكل من كان من المتقين وجب عليه أن يهتم بهم، والتقوى واجبة، والاهتمام بهم واجب، ومخالفتهم فيما أفتوا به مخالف للاهتمام بهم. وقال أيضا رحمه الله: وقد أثنى الله سبحانه على عباده المؤمنين الذين يسألونه أن يجعلهم أئمة يهتدى بهم، فقال تعالى في صفات عباده: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ثم ذكر كلام السلف في هذه الآية، قال: يهتدى بهدانا، وقال بعضهم: يقتدي بنا المتقون. قال: وقال مجاهد: اجعلنا مهتمين بالمتقين مقتدين بهم. قال: وهذا من تمام فهم مجاهد رحمه الله، فإنه لا يكون الرجل إماما للمتقين حتى يأتم بالمتقين. قال رحمه الله: لا يكون الرجل إماما للمتقين حتى يأتم بالمتقين. قال: فنبه مجاهد على هذا الوجه الذي ينالون به هذا المطلوب، وهو اقتداؤهم بالسلف المتقين من قبلهم، فيجعلهم الله أئمة للمتقين من بعدهم. قال: وهذا من أحسن الفهم في القرآن وألطفه، من أحسن الفهم، في القرآن وألطفه ليس من باب القلب في شيء، فمن ائتم بأهل السنة قبله ائتم به من بعده ومن معه. إذن هذا ملحظ النفيس، وهو أن الإنسان إذا ما أراد أن يكون إماماً يقتدى به وأسوةً حسنةً صالحةً، فشرط ذلك أن يقتدي بمن قبله ويتأسى بسلفه الصالح. ثم قال رحمه الله: وقد أخبر سبحانه أن هذه الإمامة إنما تنال بالصبر واليقين، فقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال: فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فقيل بالصبر على الدنيا، وقيل بالصبر على البلاء، وقيل بالصبر عن المناهي، والصواب أن الصبر عن ذلك كله بالصبر على أداء فرائض الله، والصبر عن محارمه، والصبر على أقداره. قال: وجمع سبحانه بين الصبر واليقين، إذ هما سعادة العبد، وفقدهما يفقده سعادته. فإن القلب تطرقه طوارق الشهوات المخالفة لأمر الله، وطوارق الشبهات المخالفة لخبره، فبالصبر يدفع الشهوات، وباليقين يدفع الشبهات. فإن الشهوة والشبهة مضادتان للدين من كل وجه، فلا ينجو من عذاب الله إلا من دفع شهوته بالصبر وشبهاته باليقين. كيف يأتي اليقين؟ لا بد من العلم، لا بد من العلم حتى يؤتى علم اليقين. وفي كتاب الروح له رحمه الله فرق بين حب الرياسة، كن إنسان رئيس على قومي، وبين حب الإمامة للدعوة إلى الله. قال رحمه الله: هو الفرق بين تعظيم أمر الله والنصح له وتعظيم النفس والسعي في حظها. هذا ذكره في كتاب الروح، هذا الكتاب العظيم الذي ذكر في آخره هذه الفروق: الفرق بين النصيحة والغيبة، الفرق بين حب الرياسة وحب الإمامة للدعوة إلى الله، الفرق بين التواضع وبين ذل النفس. فروق كثيرة ذكرها حتى لا يلتبس على الإنسان بعض الأمور التي قد تكون فيها تقارباً في المعنى. فنبه رحمه الله في آخر كتاب الروح على عدة فروق بين هذه المسائل. قال هنا رحمه الله: فإن الناصح لله، المعظم له، المحب له، يحب أن يطاع ربه فلا يعصى، وأن تكون كلمته العليا، وأن يكون الدين كله لله، وأن يكون العباد ممتثلين أوامره، أوامر الله، ومجتنبين نواهيه، يعني نواهي الله. فقد ناصح الله في عبوديته، وناصح خلقه في الدعوة إلى الله، فهو يحب الإمامة في الدين، بل يسأل ربه أن يجعله للمتقين إماما يقتدي به المتقون، كما اقتدى هو بالمتقين. قال: فإذا أحب هذا العبد الداعي إلى الله أن يكون في أعين الناس جليلا، وفي قلوبهم مهيبا، وإليهم حبيبا، وأن يكون فيهم مطاعا، لكي يأتموا به ويقتفوا أثر الرسول على يده، لم يضره ذلك، بل يحمد عليه، لأنه داع إلى الله يحب أن يطاع ويعبد ويوحد، فهو يحب ما يكون عمن على ذلك موصلا إليه. إذن هذا الأمر هو من أسباب طاعة الله، يقتدي به الناس، يأخذ بأيديهم، يمتثل الأمر، ينتهي عن النهي حتى يراه الناس ويقتدون به. هذا محمود ومشكور على هذا المقصد وعلى هذا الفعل بهذه النية. قال: ولهذا ذكر سبحانه عباده الذين اختصهم بنفسه وأثنى عليهم في تنزيله وأحسن جزاءهم يوم لقائه، فذكرهم بأحسن أعمالهم وأوصافهم، ثم قال: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، فسألوه أن يقر أعينهم بطاعة أزواجهم وذرياتهم له سبحانه، وأن يسر قلوبهم باتباع أو يسر قلوبهم باتباع المتقين له على طاعته وعبوديته. قال: فإن الإمام والمؤتمن متعاونان على طاعة الله، فإنما سألوه ما يعاونون به المتقين على مرضاته وطاعته، وهو دعوتهم إلى الله بالإمامة في الدين التي أساسها الصبر واليقين. ثم ذكر آية السجدة، قال: فسؤالهم أن يجعلهم أئمة للمتقين هو سؤاله أن يهديهم ويوفقهم ويمن عليهم بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة ظاهراً وباطناً التي لا تتم الإمامة إلا به. أعيد هذا الكلام لأهميته. قال في قوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، قال: فسؤالهم أن يجعلهم أئمة للمتقين، ماذا يتضمن هذا السؤال؟ قال: أن يهديهم ويوفقهم أولاً، ويمن عليهم بالعلوم النافعة، يكون عندهم علم حتى يقتدى بهم في الخير لا في الباطل، والأعمال الصالحة ظاهراً وباطناً التي لا تتم الإمامة إلا بها. قال رحمه الله: وتأمل كيف نسبهم في هذه الآيات إلى اسمه الرحمن، ليعلم خلقه أن هذا إنما نالوه بفضل رحمته ومحض جوده ومنته. وتأمل كيف جعل جزاؤهم في هذه السورة الغرف، وهي المنازل العالية في الجنة، لما كانت الإمامة في الدين من الرتب العالية، بل من أعلى مرتبة يعطاها العبد في الدنيا. كان جزاؤها عليها الغرفة العالية في الجنة. ثم ذكر القسم الآخر، قال: وهذا بخلاف طلب الرياسة، فإن طلابها يسعون في تحصيلها لينالوا بها أغراضهم من العلو في الأرض وتعبد القلوب لهم وميلها إليهم ومساعدتهم لهم على جميع أغراضهم، مع كونهم عالين عليهم قاهرين لهم. فترتب على هذا الطلب من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله، وتعظيم من حقره الله واحتقار من أكرمه الله. قال: ولا تتم الرياسة الدنيوية إلا بذلك، ولا تنال إلا به وبأضعافه من المفاسد. والرؤساء في عمى عن هذا، فإذا كشف الغطاء تبين لهم فساد ما كانوا عليه، ولا سيما إذا حشروا في صور الذر يطأهم أهل الموقف بأرجلهم إهانة لهم وتحقيرا وتصغيرا، كما صغروا أمر الله وحقروا عباده. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا الذي يريد العلو في الأرض، الذي يريد الرياسة من أجل أن يعتلي على الناس لا من أجل أن يقتدوا بالخير فيه، ثم بعد ذلك يسعى هو وإياهم لسلوك سبيل ربهم.
كم يودن 20 دقيقة بقية.
لذلك يا عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم خلف من بعده قدوات وربى لنا قدوات صلى الله عليه وسلم، وحثنا أن نمتثل طريقهم وأن نقتدي بهم وأن نستن بسنتهم. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. إذن في هذا الحديث يحثنا النبي صلى الله عليه وسلم على أن نتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ومن هم الخلفاء الراشدون المهديون؟ بيّنهم في الحديث الآخر: الخلافة بعدي ثلاثون. فإذا نظرنا بعده صلى الله عليه وسلم، جاء أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنه، فتم 30 سنة. فكانوا هؤلاء هم المقصودون بهذا الحديث رضوان الله عليه. بل قد زاد النبي صلى الله عليه وسلم وصية بأبي بكر وعمر، قال: عليكم بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وذلك لفضلهم ومكانتهم، فأبو بكر هو أفضل البشر بعد الأنبياء رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه، وأحب الرجال إليه لما سئل قال: أبو بكر رضي الله عنه. وكان رفيقه في الغار، وكان أول من صدقه، بل قال العلماء رحمهم الله: كل أمر في كتاب الله وفضل عليه فإن أبا بكر من أول الداخلين فيه، لأنه أول من صدق وآمن وتبرع وتصدق وجاهد وكان صديقا، فهو الصديق الأكبر رضي الله عنه، وجاهد بنفسه وماله رضي الله عنه، فكان بذلك قد تحلى المكانة العظمى في هذا الدين بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، فأوصى به نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي من بعده عمر الفاروق المحدث الملهم كما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم وأمرنا بالاقتداء به. لذلك جاء عن مالك أو غيره من السلف أنهم كانوا يقولون: كنا نعلم حب أبي بكر وعمر كما نعلم السورة من القرآن. وذلك لأن حب أبي بكر وعمر علامة إيمان، وأي إيمان؟ إذا أحببت هذين وفهمت الدين بفهم أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما. ويأتي من بعدهما ذو النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه، الذي تستحي منه الملائكة، وقال صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، لما فعل من بذل وعطاء وتجهيز للجيوش رضي الله عنه. وآخر الخلفاء الراشدين علي رضي الله عنه، زوج فاطمة وأبو الصفين، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، لكن لا نبي بعدي. هؤلاء العظام الكرام قد أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم، والاقتداء بهم في العمل وفي المعتقد وفي الفهم للدين. فأي إنسان يفهم دين الله على غير فهم الصحابة وخاصة الخلفاء الراشدين فهو من الضالين والعياذ بالله. فهؤلاء هم الأسوة والقدوة، فعلينا يا عباد الله أن نفعل كما فعل السلف، نعلم أبناءنا حب أبي بكر وعمر بذكر فضائلهم وبيان ما لهم من المواقف العظيمة، وكيف ثبت الله هذا الدين بهم وبأمثالهم من الصحابة الكرام رضي الله عنهم. بهذه المواقف تعلو مكانتهم في نفوس الأجيال، ويعرفون مقدار من سبقنا في حفظ هذا الدين الذي نكون إذا ما تمسكنا به على فهمهم على طريق الجنة إن شاء الله. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بافتراق الأمم، أخبر بعد ذلك بالفرقة الناجية، قال: ما كان عليه أنا اليوم وزاد وأصحابي. فدل هذا الحديث على أنه لا يمكن أن ننجو من النار إلا بفهم كلام رسول الله على ما كان عليه فهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فكان هذه الأدلة وغيرها تدل على فضل السلف الصالح، والسلف الصالح رضي الله عنهم هم الأسوة والقدوة لنا في العمل والعلم والإيمان وفي كل أبواب الدين، فهم الذين يقتدى بهم ويمتثل ما فعلوه، وينظر الدين بميزانهم وبعلمهم رضي الله عنهم. وهناك أمثلة تدلك على ما بذله السلف الصالح رحمه الله حتى يكونوا قدوة للناس في الخير ولو على حساب أن يقتلوا في سبيل الله. فهذا الإمام البويطي أبو يعقوب يوسف بن يحيى القرشي رحمه الله، الإمام الجليل أحد أئمة الإسلام وأركانه وزهاده وأبرز تلاميذ الشافعي رحمه الله، أثنى عليه الشافعي ثناء بالغا، قال الشافعي: ليس أحد أحق بمجلسي من أبي يعقوب، يعني البويطي، وليس أحد من أصحابي أعلم منه. وحصلت له محنة في خلق القرآن، فكان ابن أبي الليث الحنفي قاضي مصر يحسده، فسعى به إلى الواثق بالله أيام المحنة بخلق القرآن، فأمر بحمله إلى بغداد مغلولاً مقيداً، وأريد منه القول بذلك فامتنع، فجلس ببغداد إلى أن مات في القيد والسجن يوم الجمعة من رجب سنة 31 بعد 200. جاء في تاريخ الخطيب، تاريخ بغداد للخطيب رحمه الله، عن الربيع بن سليمان قال: رأيت البويطي على بغل في عنقه غل وفي رجله قيد، وبين الغل والقيد سلسلة حديد فيها طوبة وزنها 40 رطلا. قال وهو يقول، انظر هذه الحال وكيف الصبر رحمه الله، قال وهو يقول: إنما خلق الله الخلق بكن، فإذا كانت كن مخلوقة فكانت مخلوقا خلق مخلوقا. يعني إذا كان تقولون أن كلام الله مخلوق والله يقول أنه خلق الأشياء بكن، يقول له كن فيكون، فإذا كان كن هذه مخلوقة، إذن هذا المخلوق خلق مخلوقا، وحاشا لله من ذلك، بل الخالق واحد جل جلاله، والكلام إنما هو صفة له لا مخلوق. قال: فوالله لأموتن في حديد هذا حتى يأتي من بعدي قوم يعلمون أنه قد مات في هذا الشأن قوم في حديدهم، ولئن أدخلت إليه لأصدقنه، يعني الواثق. قال الربيع: وكتب إلي من السجن أنه لا يأتي علي أوقات، أنه لا يأتي علي أوقات ما أحس بالحديد أنه على بدني حتى تمسه يدي، هذا من تفريج الله عليه وتخفيف الله عليه. قال: فإذا قرأت كتابي هذا فأحسن خلقك مع خلقك مع أهل حلقتك، واستوصِب الغرباء خاصةً خيرًا. فكثيرًا ما كنت أسمع الشافعي يتمثل بهذا البيت: أهين له النفس لكي يكرمونها، ولا تكرم النفس التي لا تهينها. إذن هذا نموذج من هذه القدوات، الذين اختاروا الموت على الحياة ليقتدي الناس بهم، فرحمه الله وغفر له. وها نحن بعد أكثر من 100,200 سنة نذكر هذا البويضي ونترحم عليه ونتأسى بقوله ونقتدي بفعله، غفر الله له. النموذج الثاني يا عباد الله هو قدوات الآباء لأبنائهم بأن يكونوا قدوة صالحة لهم، وأن يمتثلوا أوامر الله سبحانه وتعالى ويجتنبوا نواهيه، حتى يكونوا قدوات في بيوتهم لأبنائهم الذين يسألون عنهم يوم القيامة. ففي تاريخ بغداد ساق البغدادي الخطيب أبو بكر البغدادي رحمه الله بإسناده قال: أخبرنا مقاتل بن محمد بن بنان العكي قال: حضرت مع أبي وأخي عند أبي إسحاق، يعني إبراهيم الحربي. إبراهيم الحربي أبو إسحاق رحمه الله كان من الأئمة الأعلام من سلف هذه الأمة غفر الله لها. قال: فقال إبراهيم لأبي، إبراهيم أبو إسحاق الحربي قال لمحمد ابن بنان العكي الذي كان معه ولده، قال: إبراهيم، هؤلاء أولادك؟ قال: نعم. قال: احذر، لا يرونك حيث نهاك الله فتسقط من أعينهم. احذر، لا يرونك حيث نهاك الله فتسقط من أعينهم. وصدق رحمه الله، فإن الأب في بيته إذا ما أمر أبناءه بالصدق، أمرهم بالصلاة، أمرهم بالطاعة لله، أمرهم ببر الوالدين، ثم هم يجدون منه كذبا، ويجدون منه تخلفا عن الصلوات، ويجدون منه عقوقا لوالديه، فكيف بعد ذلك تتأثر أنفسهم بكلماته؟ لا يكون ذلك، بل يكونون في اضطراب وتشكيك ومقارنة بين ما يسمعون وبين ما يرون. فكلما كان الإنسان ممتثلا لأقواله التي يقولها كان ذلك أبلغ في التأثير في الناس، كما قال ابن باديس رحمه الله: ما زالت الأعمال عيارا على الأقوال. يعني أن الناس تقيس المتكلم بفعله، فإذا رأت الفعل قد طابق العمل كان هو هو، وإذا كان غير ذلك سقط من أعينهم، لأنه مذموم، كما قال تعالى: لما تقولون ما لا تفعلون. فهذه رسالة للآباء أن يمتثلوا أوامر الله وأن يجتنبوا محارمه عند أبنائهم، حتى يؤثروا فيهم، وحتى تكون كلماتهم مؤثرة، ويكونوا قدوة صالحة لأبنائهم بالعمل وبالدعوة أيضا. ومن النماذج أيضا التي تدل على القدوة، على أن المعلم لا بد أن يكون، والداعي إلى الله لا بد أن يكون قدوة في نفسه حتى يؤثر، ما جاء في قصة الشافعي رحمه الله. فقد جاء في تاريخ بغداد أيضا أن الشافعي أدخل يوما على بعض حجر هارون الرشيد ليستأذن على أمير المؤمنين، ومعه سراج الخادم. قال: فأقعده عند أبي عبد الصمد مؤدب أولاد رشيد. كان عند السلاطين ولا زال هناك المعلمون المؤدبون لأبنائهم، يهتمون بتعليمهم وتنشئتهم وتربيتهم والاعتناء بهم، يسمى المؤدب، يسمى المعلم إلى غيره. قال سراج بن خالد يخاطب الإمام الشافعي رحمه الله: يا أبا عبد الله، هؤلاء أولاد أمير المؤمنين وهذا مؤدبهم، فلو أوصيته بهم. قال: فأقبل على أبي عبد الصمد فقال له: ليكن أول ما تبدأ به من إصلاح أولاد أمير المؤمنين إصلاحك نفسك. تريد أن تصلح وتؤثر وتكون قدوة، ابدأ بنفسك فانهها عن غيرها، فإذا انتهت فأنت حكيم. قال: ليكن أول ما تبدأ به من إصلاح أولاد أمير المؤمنين إصلاحك نفسك، فإن أعينهم معقودة بعينك، فالحسن عندهم ما استحسنته، والقبيح عندهم ما تركته. فالحسن عندهم ما استحسنته، هذا قدوة يرونه، يرون هذا نموذج ليقتدى به وهم صغار، فعندهم الحسن ما استحسنه. فهذا يدلنا أيضا على أن المعلم لا بد أن يكون صاحب عقيدة صحيحة وصاحب سنة واتباع، حتى إذا جلس بين يديه المتعلمون تأثروا به واستفادوا منه لتحسينه للسنن واتباعها وتقبيحه للبدع واجتنابها. قال: فإن أعينهم معقودة بعينك، فالحسن عندهم ما استحسنته، والقبيح عندهم ما تركته. إذن هذا لا بد أن يكون في الأستاذ، في المعلم. والإنسان إذا أراد أن يتعلم على أحد لا بد أن يرى منه ذلك الابتداء وحسن العمل حتى يكون قدوة يؤثر فيه. لذلك الإمام أحمد رحمه الله يقول: من علامات الله الخير بالحدث إذا تلسك، وبالأعجمي إذا أسلم، أن يوفقهم الله لصاحب سنة. فإذا لم يوفقوا لصاحب السنة والعياذ بالله، ماذا سيحدث له؟ سيتشرع البدع، كما نرى بعض الناس وللأسف يسلم حديثا ثم تأخذه وتتخطفه هذه الجماعات المخالفة والبدعية والضالة، فتزرع في فكره وعقله البدع والمحدثات، حتى إذا جلست تريد أن تجتذب هذا من عقله، وإذا به قد والعياذ بالله تشرب هذا الهوى. نسأل الله السلامة والعافية.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن
ثم نكمل أيها الإخوة الكرام وصية الإمام الشافعي لمؤدب أبناء هارون الرشيد. قال بعد ذلك رحمه الله في وصيته، قال: علمهم كتاب الله ولا تكرههم عليه. وهذه وصية عظيمة، يعلمهم القرآن لكن لا يكرههم عليه، حاول أن يحببهم في كتاب الله، يحاول أن يصبر عليهم في نفورهم خاصة في أول الأمر. فإن الطفل إذا ما سعيت إلى تنشئته على أمر فاصبر عليه في أول الأمر يوما ويومين أسبوعا وأسبوعين، ثم بعد ذلك تجد طفلك قد اعتاد. أما أنه لا يلتزم في أول يوم، لا يلتزم في ثاني يوم، تقول هذا ابني ليس فيه خير، لا هذا باطل، لكن اصبر عليه، حبب إليه هذا الفعل، حاول أن تكافئه في أول الأمر، كن معه يوما ويومين وثلاث. في الغالب أنه إذا ما أتم أسبوعين وهو يفعل هذا العادة الطيبة فإنه يعتاد بعد ذلك، ويصبح الأمر عنده عاديا ليس فيه المشقة الأولى. قال رحمه الله: ولا تكرههم عليه فيملوا، ولا تتركهم منه فيهجروه. إذا لابد أن يوازن الإنسان ويصبر، كل شيء لا يأتي إلا بالصبر. قال: ثم روهم من الشعر أعفه، الشعر الذي فيه الأخلاق وفيه معاني الأمور. قال: ومن الحديث أشرفه. ثم قال: ولا تخرجنهم من علم إلى غيره حتى يحكموه، فإن ازدحام الكلام على السمع مضلة للسمع. إذا سمع علما كثيرا لا يستوعبه من كثرته لا يستفيد الفائدة المطلوبة، لكن حاول أن تركز وأن تبدأ بصغار العلم قبل كبارها. ذلك العلماء إذا ما ألفوا في العلوم تجد أنهم يؤلفون المختصرات، ثم يؤلفون المتوسطات، ثم يؤلفون المطولات. فإذا بدأ بالمطول قبل المختصر فر طالب العلم وفر الابن عن العلم. لكن إذا ما علمه المختصر الذي هو في صفحة أو صفحتين وانتهى، تعلم علمه واستفاد، وانتهاؤه من هذا المتن يحفزه على أن يأتي ببعده وأن يجتازه، فيشجعه على ذلك. فينبغي علينا أن ننتبه لمثل هذه الأمور يا عباد الله. أيها الإخوة، هذه نماذج في من خلا وسلف، والأمة لا تعدم الخير إلى هذا العصر، وعندنا والحمد لله من القدوات ومن العلماء الذين نتأسى بهم ونقتدي بهم فيما يقولون وفيما يفعلون وعبادتهم وزهدهم أمره ظاهر. فمن ذلك العلامة الألباني رحمه الله محدث الدنيا، هذا الرجل الذي إذا قرأت في سيرته وقرأت في كفاحه وما أصيب من البلاء في هذه الدنيا، ثم ما وضع الله له من القبول في كل الأمة، حتى إذا ما قيل صححه الألباني أو ضعفه الألباني، كان هذا مكان اطمئنان عند أكثر الناس، وهذا لا شك أنه قدوة، وهذا ونحسبه على الله من إخلاصهم لله وعملهم بالعلم. الإنسان إذا ما أراد أن ينشط نفسه على طلب العلم فليقرأ قصة الشيخ رحمه الله الألباني مع فقدانه للورقة الضائعة التي ذكرها رحمه الله، وكان ممنوعاً بسبب مرض في عينه أن ينظر إلى المخطوطات، مخطوطات قديمة وفيها غبار وفيها، وكان مريض العين لأنه كان يجلس بالساعات في المكتبة الظاهرية في دمشق، ولكنه حاول أن يأتي بشيء قليل من العمل في وقت راحته التي أوجب الطبيب عليه أن يرتاح، وإذا به نظر في مخطوطة فقدت منها ورقة، فبحث عن هذه الورقة، ثم بحث وبحث وبحث وهو في وقت الراحة، حتى اطلع على أحاديث كثيرة بالعشرات بل بالمئات في وقت راحته. الإنسان إذا ما قرأ في هذه همة هذا الرجل فإنها تزيد من همته في طلب العلم، وهكذا كل العلماء المتقدمين والمتأخرين، إذا ما قرأت في سيرهم تزيدك همة، النفس تشحذ من الهمة بسبب هذه الأسوة الحسنة وتكون خيرا لنا. وكذلك إذا ما رأيت إلى العلماء المعاصرين الآخرين، سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وبذله للعلم وزهده في الدنيا مع قربه من مفاتيح الدنيا لو شاء وأراد رحمه الله، ولكنه زهد في هذه الدنيا وبذل الغالي والنفيس وفعل كل ما يمكن أن يفعل لأجل نصرة دين الله سبحانه وتعالى مع كبر سنه ومع أنه مريض رحمه الله، ولكن وضع له القبول في الأرض فكان قدوة حسنة. إذا ما قرأ الإنسان في أقواله وأعماله وسمع عن سيرته فإنه ينشط كذلك في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك غيرهم من العلماء الذين أوذوا في سبيل الله ونالتهم سهام البغي والكذب ومع ذلك صبر، شيخنا العلامة ربيع بن هادي حفظه الله كيف أنه نصح هذه الأمة يوم كانت غافلة عن هذه الأحزاب الموجودة، جماعة التبليغ، جماعة الإخوان، السرورية، غيرها من هذه الجماعات، وكتب ونصح جزاه الله خيرا وأحسن لنا وله الخاتمة، وتحمل في سبيل الله هذه الكذبات الكثيرة التي تكذب عليه والتشويه العظيم الذي شوهته به أصحاب الأحزاب وبثوه في عامة الناس الذين لا يعرفون حقائق هذه الأمور، فصبر حتى جاءت بعد ذلك الناس تعود إلى كتبه وكتاباته في معرفة هذه الجماعات والنظر إلى حقيقتها. هؤلاء القدوات، هؤلاء الكبار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول البركة مع أكابركم، فينبغي علينا أن نقرأ علومهم وأن نعلم وأن نتعلم ما بثوه فينا من علوم، وأن نقرأ سيرهم وأن ننظر إلى من نجا كيف نجا، ولا نكون من الآخرين الذين أنزلوا عقولهم ويريد أن يتذاكر فضل السبيل، كما في قصة أحد الفقهاء أبو الوفاء بن عقيل رحمه الله، أحد فقهاء الحنابلة، توفي سنة 13 بعد 500. هذا الفقيه كان أشيافه ينهونه عن الذهاب إلى علماء المعتزلة. قال المترجمين له، كان ابن رجب والذهبي، قال كان فيذهب إليهم سراً لا يعلم أحد. ماذا فعل؟ ماذا حدث له؟ ما أخذ بنصيحة الأشياخ؟ ما أخذ بنصيحتهم في البعد عن أهل البدع؟ تسربت إليه هذه البدع وتلقف هذه البدع حتى قامت عليه قيامة أهل السنة في زمانه. فبعد ذلك أخرج توبة، تاب إلى الله مما وقع فيه من البدع، ومع ذلك بقيت فيه رواسب كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، بسبب تلقيه العلم عن أهل البدع من المعتزلة. إذن لا بد أن ننظر إلى من نجا كيف نجا، وأن نعتبر بمن سبق، وألا ننزل التجارب علينا، وننظر إلى العلماء من الصحابة إلى يومنا هذا كيف استقاموا ونستقيم مثلهم. الآن وسائل التواصل الموجودة اليوم تبث الكلمات، وكل يوم يخرج لنا واحد من هؤلاء المتكلمين، فتريد أن تتابع هذا، وتريد أن تنظر إلى هذا، وتريد أن تقرأ لما كتب هذا، وأنت لا تعلم حاله، ولم يثني عليه العلماء. والعلماء يقولون، ابن سيرين إمام التابعين يقول: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينه، ما تأخذه من المجاهيل، ويريد أن يحقق هذا على صواب أو على خطأ، أو هذا على صواب أو على خطأ. هذا ليس لك الآن في وقت الطلب، إنما وقت الطلب تطلب عن العلماء الثقات حتى يرسخ في قلبك العلم، وحتى يصفو لك العلم، وتذهب عن الكدر وما يشوبه. فإذا ما تعلمت ورسخت قدمك في العلم، بعد ذلك إذا ما نظرت إلى الأقوال ميزتها بنور العلم، ووزنتها بميزان العلم. أما قبل أن يكون لك هذا النور، وقبل أن يكون لك هذا الميزان، وإذا بك أنت تنظر في أحوال الناس لتزنهم، وتنظر في أقوالهم ترى من المصيب من المخطئ، هذا ليس لك، ولن يكون لك، ولن تستطيع. فحذار يا عباد الله أن نتخذ أهواءنا قدوات لنا، إنما الواجب علينا أن نقتدي بمن سلف من العلماء، بمن قضوا نحبهم وهم على طريق الاستقامة والهداية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن إذا سمع القول اتبع أحسنه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، وأن يصرف عنا سيئها. وأسأله سبحانه وتعالى أن يكون لإخواننا في كل مكان، في غزة وفي غيرها، وأن يعينهم، وأن يذل أعداء الدين من اليهود والملاحدة والنصارى وغيرهم ممن أرادوا إذلال المسلمين، وممن عادوهم، وممن حاربوهم. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفق شباب المسلمين لطلب العلم الصحيح، وأخذه عن أهله، وأخذه عن الثقات. وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمور المسلمين لتحكيم القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. وأسأله سبحانه أن يوفق لهم بطانة صالحة ناصحة تدلهم على الخير وتعينهم عليه، ويجنبهم بطانة السوء التي لا تألوهم خبالا. والحمد لله رب العالمين.